عند افتراق الأمكنة تنوي المسيرة والخطى مقيدة شرق وغرب واتجاه للردى دع عنك هذا قبل فوت الأزمنة والجأ لرب قد علا وقدرا بالدين والأخلاق تحيا الأفئدة.
إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نواصل الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن القيم الأخلاقية في غزوة تبوك، وهذا لقاؤنا الخامس. كنا قد توقفنا في الحلقة السابقة لأني كنت أخذت الحلقة في الرد على من قال أن الخمر مكروه. وصلنا في تبوك يعني أوشكنا أن نلملم أوراق غزوة تبوك إن شاء الله. جابر رضي الله عنه حديثه في المسند يقول: مكث النبي صلى الله عليه وسلم 20 يوما في تبوك يقصر الصلاة، مسند أحمد وغيره. مكث النبي عليه الصلاة والسلام 20 يوما في تبوك يقصر الصلاة. النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن انتهى من إقامته، ورأينا أنه لم يلتقي مع الروم كما بينا ذلك من قبل، فالنبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه في الصحيحين، وحديث طويل، موضع الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن عزم على المسير فقال: إني متعجل، فمن أراد أن يتعجل منكم معي فليتعجل، ومن أراد أن يمكث فليمكث، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هل يمكث يعني يسير النبي عليه الصلاة والسلام وقد انتهى من المهمة وهم يمكثون لماذا؟ لا، النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يأخذ طريقا سريعا صلى الله عليه وسلم يتعجل به العودة إلى المدينة مرة ثانية، أو أراد صلى الله عليه وسلم أن يسير مباشرة بالليل أو يتعجل في الصباح، وهم أعطاهم الفرصة لمن أراد أن يتأنى لتجهيز حاجياته. لكن لا شك أن الصحابة عندما قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام ذلك فإنهم سارعوا بالعودة مع النبي صلى الله عليه وسلم. فلما أشرف النبي عليه الصلاة والسلام على المدينة فقال: هذه طابة، هذه طابة، وهذا أحد، هو جبل يحبنا ونحبه. فأشار النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة وقال: هذه طابة. ولما رأى أحدا، جبل أحد، فقال: وهذا أحد، هو جبل يحبنا ونحب. نستخرج فائدتين من هذا الحديث أو موضع الشاهد من الحديث على الأدق. فائدة أن الإنسان إذا كان مسافرا وقضى أمره من سفره هذا فعليه أن يعجل بالعودة، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السفر قطعة من العذاب، يمنع أحدكم نومه وطعامه وشرابه، فمن قضى نهمته وقضى سفره رواية أخرى فليعجل بالرجوع إلى أهله. إنسان إذا قضى ما ذهب إليه فإنه يتعجل بالرجوع إلى أهله، السفر قطعة من العذاب. لعل البعض يقول إن وسائل السفر الآن صارت مريحة، إن لم يكن هناك عذاب من ناحية الجسد فهو عذاب من ناحية النفس، هو عذاب للطرفين، للمسافر وللذين ينتظرون المسافر، قطعة من العذاب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية هي هذا التجاوب والتناسق والاتساق بين الإنسان الطائع وبين الجمادات، فالمدينة جماد وأحد جماد، ومع ذلك فإن النبي عليه الصلاة والسلام يشير إلى المدينة ويقول هذه طابة، ويشير إلى أحد ويقول هو جبل يحبنا ونحبه. الله سبحانه وتعالى يقول في كتاب الكريم: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. فكل ما في الكون يسبح لله سبحانه وتعالى تسبيحا لا نقف نحن على كيفيته، لكن نؤمن بما جاء في كتاب ربنا سبحانه وتعالى. وكذلك من ذلك أيضا قوله سبحانه وتعالى: ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس. فالكل يسجد كما في الآية، يسجد له من في السماوات ومن في الأرض، والشمس تسجد والقمر يسجد والنجوم تسجد والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس. لكن للأسف إن كثيرنا الله سبحانه وتعالى لما ذكر الناس لم يذكر أنهم كحال الجمادات الأخرى والأشجار وغير ذلك، إنما كثير من الناس يسجدون لله سبحانه وتعالى وكثير حق عليه العذاب. فهذا الاتساق والتناغم ما بين عباد الله الطائعين وما بين ما في الكون، ما في السماوات من الملائكة الذين يسجدون لله سبحانه وتعالى، وما كل ما في الأرض من مخلوقات الله سبحانه وتعالى. يوضح هذا حديث النبي عليه الصلاة والسلام، الحديث أبي قتادة رضي الله عنه عند أحمد في مسند أحمد وغيره، يقول أبو قتادة: مرت بنا جنازة ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: مستريح ومستراح منه. فقال الصحابة: ما مستريح وما مستراح منه يا رسول الله؟ الصحابة كانوا يسألون ليتعلموا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: المستريح هو العبد المؤمن، العبد المؤمن يستريح من نصب الدنيا وأزاها إلى رحمة الله سبحانه وتعالى، استراح من الدنيا ونصب الدنيا وتعب الدنيا إلى رحمة الله سبحانه وتعالى، هذا يكون للعبد المؤمن. أما العبد الفاجر اللي هو مستراح منه فتستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب، لأنه نشاز يخالف كل هؤلاء الطائعين لربهم سبحانه وتعالى. لكن العبد الفاجر نشاز في هذه المنظومة التي تعبد الله سبحانه وتعالى. النبي عليه الصلاة والسلام لما اقترب من المدينة كما في حديث أنس رضي الله عنه في الصحيحين، فإنه قال للصحابة: إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا شاركوكم الأجر. قالوا: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهم بالمدينة؟ قال: وهم بالمدينة حبسهم العذر، حبسهم العذر. النبي عليه الصلاة والسلام لما اقترب دخول الصحابة الذين خرجوا معه إلى تبوك، فأراد ألا ينظر أحد إلى هؤلاء المتخلفين لأعذارهم، أعذار صحيحة، نظرة دونية أو نظرة أقل. فقال للصحابة لأنه اقترب على الدخول إلى المدينة: حتى لا ينظر أحد إلى أحد، فيعلو الذي ذهب إلى تبوك بطاعتي وينظر نظرة ربما يكون فيها التقليل من شأن هؤلاء الذين كانت لهم أعذار حقيقية يعلمها الله سبحانه وتعالى. لذا بيّن لهم صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا شركوكم الأجر. لماذا؟ حبسهم العذر. وهذا يعني العمل هنا بالنيات، العمل هنا فإن نياتهم كانت صادقة. وحديث عمر رضي الله عنه في الصحيحين حديث شهير عن النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها وامرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وعاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، واستقبله الصبيان ومن كان قد تخلف من والنساء ومن تخلف بعذر وغيرهم، استقبلوه كما في حديث السائب ابن يزيد رضي الله عنه عند البخاري وغيره، أنهم استقبلوا النبي عليه الصلاة والسلام عند ثنية الوداع، وهو المكان الذي يسافر منه المسافر فسمي بثنية الوداع. فاستقبلوه عند ثنية الوداع، ويقول السائب: وأنا استقبلته كان صبيا فاستقبله مع الصبيان. بقي لنا في تبوك حديث كعب بن مالك رضي الله عنه. وحديث كعب بن مالك رضي الله عنه أنا أعتبره هو ياقوتة التاج في غزوة تبوك، في غزوة تبوك، بمعنى أنه له فيه فوائد كثيرة. وحديث الحقيقة يعني طريقة رواية كعب بن مالك طريقة جميلة فيها النفس الأدبي والنفس الشعري كما سنرى بإذن الله رب العالمين. حديث كعب بن مالك سنرى فيه النفس البشرية عندما تتنازعها الوساوس والتسويف وكلام الناس، سنرى النفس البشرية كيف تضعف يعني أمام كل هذا سنرى. فهو حديث كما قلت أنا أعتبره هو ياقوتة التاج في غزوة تبوك. أنا لما نظرت إلى متن الحديث قلت أنظر إلى سنده، لأن الحديث فيه كما قلت طريقة قص فيها المشاعر واضحة جدا، أسلوب الأدبي واضح جدا، يعني الوصول بالقصة إلى الذروة، وثم بعد ذلك مجيء الحل واليسر من عند الله سبحانه وتعالى. فقلت لا غضاضة، فإن كعب بن مالك من الشعراء المجيدي، وهو شاعر من الشعراء الثلاثة المشاهير لرسول الله عليه الصلاة والسلام، حسان بن ثابت، عبد الله بن راحة، كعب بن مالك رضي الله عنهم جميعا. فكعب بن مالك شاعر، إذن هو يمتلك ناصية التعبير الأدبي، فلا غضاضة في ذلك، فهذا هو الأمر في أهله، الأمر في أهله. فكعب بن مالك رضي الله عنه قص علينا هذا الحديث الرائع، وكيف هو يقص، لأنه عنده هذه الملكة الأدبية، لكن كيف وصل إلينا هذا الحديث؟ وصل إلينا عن طريق ابنه عبد الله. كان كعب بن مالك لما تقدم في السن ذهب بصره، فكان يقوده ابنه وأحب الأبناء إليه، وهو من الثقات الأثبات، وهو أحفظ قومه لحديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، ويقال إن له رؤية للنبي صلى الله عليه وسلم. فكان يقود والده لما ذهب بصره ولا يفارقه، فهو الذي تحمل الحديث عن والده ونقل الحديث برمته كاملا إلى ابنه، هو إلى عبد الرحمن اللي هو حفيد كعب ابن مالك. فهذا من مآثر العائلة، من مآثر العائلة، لذا فهم يعني نقلوا الحديث إلينا نقلا بحذافيره. هناك اختلاف في بعض الروايات، ولعل ذلك يكون من ضبط بعض الرواة أو من استرجاع ابن كعب بن مالك لأبيه هذه القصة، وأنت لا تستغرب ذلك. فهذا يعني من مآثر هذه العائلة. فوالرجل قد ذهب بصره رضي الله عنه، فما المانع أن يستعذب أن يسمع الحديث من والده عدة مرات، كما يحكي الواحد منا لابنه القصة، فهو يكررها عدة مرات إن كان فيها مآثر وفيها مفاخر. وكذلك فعل عبد الله مع ابنه عبد الرحمن. بعد عبد الرحمن وصل الحديث لمن؟ للزهري، للإمام العلم المشهور محمد بن شهاب الزهري، هذا جبل العلم والإتقان. فوصل إليه، وبعد محمد بن شهاب الزهري تفرع الحديث يعني هنا وهناك، وأخذ عنه الرواة، لكن إلى محمد بن شهاب الزهري على ما اطلعت عليه، فإن السند كان هكذا كما وصفت وكما ذكر. فكعب بن مالك رضي الله عنه آخى، ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام آخى بينه وبين طلحة بن عبيد الله، وقيل بل بينه وبين الزبير، وأنه أصيب في يوم أحد، وجاء الزبير يحمله لأنه أصيب إصابات شديدة وصلت إلى 17 جرحا، فجاء يحمله وقال لو أنه مات يومها لورثه الزبير رضي الله عنه، كان التوارث لم ينسخ بعد، لم ينزل قوله سبحانه وتعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. أيضا ورد في مسند أحمد أن كعب بن مالك رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله قد أنزل الله في الشعراء ما تعلم، يعني يقصد ما أنزل الله سبحانه وتعالى في شأن الشعراء في سورة الشعراء، في سورة الشعراء، ويقصد قوله سبحانه وتعالى والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين أمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا. فالله سبحانه وتعالى قال عن الشعراء ووصف الشعراء بهذه الأوصاف التي في الصورة، لكن نستثنى الله سبحانه وتعالى الذين أمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لكعب: إن المجاهد مجاهد بسيفه ولسانه. فبين النبي عليه الصلاة والسلام أن الجهاد كما يكون بالسيف يكون باللسان، والذي نفسي بيدي، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنكم، يعني قولكم أو شعركم، هو كنطح النبل، يعني يؤثر فيهم كما يؤثر النبل، النبال التي تلقى على 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 الأعداء، فبالكلمة تؤثر في هؤلاء. وقد أسلمت كما ورد قبيلة دوس بسبب بيت شعر قاله كعب بن مالك، قال فيه: خيرناها فنطقت وقالت قواطعهن دوسا أو سقيفة. يعني خيرناها فنطقت فقالت قواطعهن دوسا أو سقيفة، يعني لو خيرنا، أو قريبا من هذا، يعني لو خيرنا السيوف التي ذكرت في البيت السابق أو في القصيدة قبل ذلك، لو خيرنا السيوف لقالت إنها تريد أن تقتل دوسا، قبيلة دوس، أو سقيفا. فأصحاب السير قالوا إن دوسا أسلمت خوفا وفرقا من هذا البيت لكعب بن مالك رضي الله عنه. نعود إلى حديث كعب بن مالك رضي الله عنه. فكعب بن مالك الحديث في الصحيحين وله روايات كثيرة في خارج الصحيحين. فكعب بن مالك رضي الله عنه يقول: أني لم أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها قط إلا في غزوة تبوك، إلا في غزوة تبوك، إلا أني قد تخلفت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في غزوة بدر، ولم يعاتب أحدا فيها تخلف عنه، لأنه لم يخرج أو يعزم، إنما خرج من أجل العير، لأنه خرج من أجل عير قريش، يعني القافلة كما نعلم، قافلة أبي سفيان التي كانت في بدر. فجمع الله، خرج هو المسلمون من أجل عير قريش، فجمع الله سبحانه وتعالى بينهم وبين عدوهم عن غير ميعاد. ولقد شهدت ليلة العقبة، يقصد بيعة العقبة، وفي رواية بيعتي العقبة، شهد بيعة العقبة وبيعتي العقبة حين تواسقنا على الإسلام، وما أحب أنني بها بدرا، رغم أن بدرا أذكر وأشهر في الناس. وهي كذلك، إنه في رواية قال: وهي خير مشاهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكنه بالنظر إلى نفسه هو يقول إنه البيعة، في بيعة العقبة، أنه يحب أنه شهد هذه البيعة التي كانت على نصرة النبي عليه الصلاة والسلام وعلى نصرة الإسلام، وإنه يرى أن ذلك من أفضل مشاهده أو من أفضل مواقفه مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، رغم أنه يعني في أحد مثلا هو يقول: إني كنت أول من رأى النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه في أحد أشيع أن النبي قتل عليه الصلاة والسلام، وحتى أن عليا أخذ يبحث عنه وقال: هو رفع، أين ذهب النبي عليه الصلاة والسلام؟ فكعب هو أول من رأى النبي عليه الصلاة والسلام، وأعطاه النبي عليه الصلاة والسلام لأمة، وقاتل وجرح 17 جرحا كما ذكرنا. فيكون كان من خبري أو من شأني في غزوة تبوك أني حين تخلفت عنها ما كنت أقوى ولا أيسر مني حينه، يعني كان في هذه الغزوة عندما دعا إليها النبي عليه الصلاة والسلام كان قويا وكان ميسرا له الأمر ليخرج إلى الغزو، فبدأ قصته بالصدق، بدأ قصته بالصدق، والصدق سيكون هو العنوان في حديث كعب بن مالك رضي الله عنه، وهو العنوان الرئيس، هو العنوان الرئيس. فقال: فوالله ما جمعت راحلتين قبلها قط، يعني لم يكن عنده راحلة واحدة فقط، إنما كان عنده راحلتان، فيعني ليس له عذر، كان قويا ويسر له الأمر وعنده راحلتان. والنبي عليه الصلاة والسلام دعا الناس للخروج إلى تبوك وجلى لهم الأمر. النبي عليه الصلاة والسلام كان في الغزوات السابقة يوري، يعني يذكر شيئا ويريد شيئا آخر، والتورية ليست من الكذب، حاشا للنبي عليه الصلاة والسلام أن يكذب، إنما هو يقول إني سأخرج إلى اتجاه الشمال، وبالفعل يخرج إلى اتجاه الشمال ثم يدور إلى اتجاه آخر فيعرض ويوري، لأن المفاجأة من أهم العناصر في الحروب وفي القتال كما هو معلوم. فالنبي عليه الصلاة والسلام في هذه الغزوة جلى للناس أمرهم، لأنه استقبل سفرا بعيدا وعدوا كبيرا ومفازا، مفازا أي صحراء شاسعة ينظر فيها الماء وينظر فيها الظل وينظر فيها الطعام، ليست كحروب النبي صلى الله عليه وسلم وغزواته السابقة، إنما الأمر هنا يختلف، فالعدو هو الروم، إمبراطورية الروم القوية الكثيرة العدد، والمسافة بعيدة جدا، ولا ماء ولا طعام في الطريق. فجل لهم النبي عليه الصلاة والسلام الوجهة هذه الغزوة، أنه يقصد الروم حتى يأخذوا أهبة غزوهم، أي يستعدوا استعدادا جيدا من أجل هذا السفر الطويل الشاق. وكان الوقت حارا والثمار لم تجن بعد، وكنت أصغو إليها، يعني هو كان أصغو يعني أميل، يميل إلى الثمار، يميل إلى الثمار. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما خرج ودعا الناس للخروج في تبوك، كانت المدينة كما رأينا قبل ذلك تمر بضائقة مالية، ضائقة اقتصادية، وكان الناس يتلهفون على الثمار، على التمر والمحصول الرئيس للأنصار. فالنبي عليه الصلاة والسلام دعاهم قبل موسم التمر، وكان قريبا من موسم التمر. قد يسأل سائل: لماذا لم ينتظر النبي عليه الصلاة والسلام حتى يجني الناس تمرهم؟ النبي عليه الصلاة والسلام لا يتحرك ولا يخرج إلى الغزو إلا بأمر الله سبحانه وتعالى. ومن المعلوم أن الساعة اليوم، بل الساعة تكون فارقة في الغزوات وفي المعارك العسكرية، فالنبي عليه الصلاة والسلام يتحرك بأمر الله سبحانه وتعالى، فجاءه الأمر أن يتحرك الآن، أن يتحرك الآن قبل أن تجنى الثمار. وهذا من ابتلاء الله سبحانه وتعالى لهؤلاء الصحابة رضي الله عنهم، الذين قالوا سمعنا وأطعنا، وخرجوا عن بكرة أبيهم جميعهم طاعة لله سبحانه وتعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وهذه قيمة أخلاقية يعني عالية وسامقة، طاعة الله سبحانه وتعالى في السراء والضراء، طاعة النبي صلى الله عليه وسلم في السراء والضراء. وكان عدد الجيش كبيرا كما سبق أن ذكرنا أنه يزيد عن 30,000، وليس لهم ديوان حافظ، كتاب يجمعهم، يعني لا يوجد كتاب يكتب فيه أسماء هؤلاء الخارجين مع النبي صلى الله عليه وسلم. نحن نعلم أن أول من دون الدواوين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال رجل يقول إن أمره سيخفي سيخفى أمره إلا أن نزل وحي على النبي عليه الصلاة والسلام بذلك. وهذا من غباء المنافقين الذين تخلفوا، وأنا أستثني منهم أصحاب الأعذار وأستثني منهم هؤلاء الثلاثة الذين نروي قصتهم الآن. لكن هؤلاء المنافقين أسمائهم ليست مكتوبة، هؤلاء عندهم غباء شديد، غباء فكر، غباء قلب. يعني سبحان الله، يعني الله سبحانه وتعالى ألن يطلع رسوله صلى الله عليه وسلم على هؤلاء المنافقين بمن الذي تخلف ومن الذي اعتذر اعتذارا كاذبا ومن الذي ومن الذي. فهذا من غباء هؤلاء. ونحن دائما ندندن حول أن العاصي المصر على معصية الله سبحانه وتعالى عنده غباء، على الأقل غباء في اللحظة التي يعصي فيها الله سبحانه وتعالى ويعصي فيها رسوله صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء اعتمدوا على الكسرة ولن يدري بهم أحد. تجهز الناس وتجهز الرسول عليه الصلاة والسلام. كعب بن مالك يخرج من أجل أن يتجهز، يقول فلا يتجهز، ويقول أنا قادر على ذلك، يعني هو قادر على أن يتجهز، فلم يتعجل كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة بالتعجل، فلم يتعجل في جهازه وقال أنا قادر على ذلك. فنأخذ فايدة مهمة جدا في حديث النبي عليه الصلاة والسلام أنه في الصحيحين لا حول ولا قوة إلا بالله، كنز من كنوز الجنة. شوف الجملة البسيطة دي، شوف عليها أجر قد إيه، كنز من كنوز الجنة، لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني لا حول لي على التحول من حال إلى حال، ولا قوة لي على الطاعة أو التحول أيضا من حال إلى حال إلا بفضل الله سبحانه وتعالى ومعونته. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول لي على التحول من معصية إلى طاعة، ولا قوة لي على الثبات على الطاعة إلا بفضل الله سبحانه وتعالى. فهنا بداية الخطأ أنه قال أنا قادر على أن أتجهز، هنا بدأه قادر على أن أتجهز. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام تجهز، وتجهز الصحابة رضي الله عنهم وخرجوا. غدا النبي عليه الصلاة والسلام خارجا مع هذه الأعداد الكبيرة، وكعب بن مالك لما علم بأن النبي عليه الصلاة والسلام قد خرج فإنه ذهب من أجل أن يتجهز، فعاد غدا في الصباح من أجل أن يتجهز، فعاد في آخر اليوم ولم يتجهز، قال أتجهز غدا، فذهب من أجل أن يتجهز، فعاد ولم يتجهز، قال أتجهز غدا ثلاثة أيام، فعاد ولم يتجهز. إذن دخل على كعب بن مالك آفة التسويف، آفة التسويف، سوف أتجهز غدا، سوف أتجهز غدا. وهذا وسوف هذه الكلمة لي أكبر جندي من جنود إبليس والعياذ بالله. الإنسان يسوف الطاعة ويقول سأفعل ذلك غدا، فيسوف الطاعات، يعني لن أحج إلا بعد أن أزوج الأبناء والبنات، لن أفعل هذه الطاعة إلا بعد أن أرمي سقف هذا الدور، لن أتصدق إلا بعد أن أفعل كذا وأن أفعل كذا، فيسوف الطاعات والإنسان لا يدري. ربما يأتي عليه الغد مستقبل يعني، ويتبدل أمره من حال إلى حال، فيتبدل من الصحة إلى المرض، فبعد أن كان صحيحا يستطيع أن يقوم بهذه الطاعات فإنه الآن صار مريضا لا يستطيع أن يقوم بهذه الطاعات، أو يتبدل حاله من الغنى إلى الفقر، فبعد أن كان يملك ويستطيع صار الآن لا يملك، أو إن لم يكن هذا أو ذاك أو غيرهما ينفسخ عقد عزم قلبه. يبقى العزم القلب ده ما هو الطاعات من أين تأتي؟ بعزم القلب، بعزم القلب. القلب ملك البدن المتوج، هو الذي يعطي الأمر للجوارح أن تفعل وأن تطيع الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. فربما يكون صحيحا ما زال، غنيا ما زال، لكن انفسخ عزم قلبه على أن يأتي بهذه الطاعات. إذا فإن الإنسان عندما يجد الفرصة مواتية للطاعة لا يسوفها ولا يتأخر ولا يقول غدا سأفعل أو بعد غد سأفعل، إنما يسارع في الحال. فإن الإنسان أنفاس، حياتنا أنفاس، قد تخرج ولا تدخل، قد تدخل ولا تخرج، فلا أحد يعلم هل سيمد الله سبحانه وتعالى في عمري حتى يستطيع أن يؤدي هذه الطاعات التي أجلها. لذا نحن نجد في الطاعات الأوامر من الله سبحانه وتعالى في القرآن كثيرة متعددة، وسارعوا وسابقوا ففروا، كلها فيها المصارعة إلى طاعة الله سبحانه وتعالى. إذن كعب رضي الله عنه سوف ودخل عليه التسويف وارتكن هنا إلى قوته على أن يجهز نفسه، غدا أتجهز أنا قادر على ذلك، غدا أتجهز، غدا أتجهز، حتى مرت 3 أيام فركن إلى التسويف وإلى أنه لن يخرج مع الجيش، إلى أن لن يخرج مع الجيش، وأقام في المدينة. يقول كنت أخرج في الأسواق، ما كان يحزنني أني كنت أخرج في الأسواق فلا أرى إلا رجلا مغموصا في النفاق، يعني رجلا معروفا بأنه منافق من المنافقين، تخلف عن النبي عليه الصلاة والسلام لأنه من المنافقين، أو ممن حبسه العذر، العذر الشرعي، فلا يرى إلا هذا وذاك، فكان ذلك يحزن قلبه. من هنا أيضا نخرج بفائدة أن الإنسان إذا رأى وخالط العصاة فإن قلبه يتجرأ على المعصية وأحواله تتجرأ على المعصية. لذا نحن أمرنا بمجالسة الصالحين والابتعاد عن العصاة والمفسدين، لأنه إذا جلست مع العصاة ومع المفسدين فإنك لن تستشعر بجرم وفداحة المعصية، إنما كما يقال كثرة الإمساس تؤدي إلى قلة الإحساس. يعني إيه؟ يعني الإنسان من كثرة مشاهدته للمعاصي ومن كثرة مخالطة العصاة فيفقد الإحساس الذي يجعله يميز ما بين الطاعة وما بين المعصية. فكعب يخرج رضي الله عنه لا يرى إلا ما ذكرنا، حتى علم أن النبي عليه الصلاة والسلام، أخبر بأن النبي عليه الصلاة والسلام في طريق العودة. خد بالك إنه الحديث يذكر 3 من المتخلفين، لكن هم كانوا أربعة من المتخلفين، وهذا درس عظيم لنا. كانوا 4 في أول الأمر، هؤلاء 3 الذين كعب بن مالك، وسنذكر اسم الصحابيين الآخرين، وخزيمة رضي الله عنه الأنصري. نعم، خزيمة رضي الله عنه الأنصري كان من هؤلاء النفر الذين تخلفوا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام بغير عذر شرعي، لكنه أدرك نفسه سريعا، وقد قصصت قصة خزيمة قبل ذلك، أذكر فقط أنه أدرك نفسه سريعا لما دخل على زوجتيه في بستانه فوجد الماء البارد والخضرة والوجه الحسن كما يقال، فإنه عاد إلى نفسه سريعا وقال هذا ليس من الإنصاف وليس من العدل أن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا السفر الشاق وفي هذا القيز الشديد وأنا في هذا الظل وبين النساء، فأقسم على نفسه ألا يشرب ولا يأكل ولا يدخل في عريش امرأة من النساء من امرأتيه، حاوى جهزوه سريعا وسارع فأدرك النبي عليه الصلاة والسلام عندما نزل في أول تبوك، يعني في أول الأمر. شوف هنا بقى، يعني هنا من الممكن أن تأتي الغفلة للإنسان، وكلنا تأتينا الغفلة من الممكن، لكن عليك أن تسارع، لا تستمرئ هذا ولا تقل خلاص بقى يعني إيه الأمر انتهى وعد، لا، أنت لا تدري، أنت لا تدري، وهو الأمر واضح هو في هذا الحديث. فكعب بن مالك قال خلاص، مضى الجيش 3 أيام، لكن خزيمة شوف ماذا فعل، فإنه صارع خلف النبي عليه الصلاة والسلام وأدرك النبي عليه الصلاة والسلام في أول نزوله في تبوك، والنبي عليه الصلاة والسلام لما رآه يأتي ويعني السراب يأتي به يحركه كده، فقال كن أبا خيسمة، يعني دعا الله سبحانه وتعالى كما بينا قبل ذلك أن يكون هذا القادم هو أبو خيسمة رضي الله عنه، كما قال الله سبحانه وتعالى إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. يبقى شوف الفارق هنا حتى نخرج بدروس من هذا الحديث، يعني أننا كل بني آدم خطأ كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، وخير الخطائين التوابون. فإذا وقعت في غفلة، وقعت في معصية، فلا تقل خلاص خلاص بقى الأمر عدى وإحنا وقعنا في المعصية ويأتيك الشيطان وتزداد المعصية فوق المعصية والمعاصي فوق المعاصي، لا، إنما انخلع عندما تتذكر. شوف كده الإنسان كما ينخلع كده، انخلع مباشرة وعد إلى ربك سبحانه وتعالى. والفارقه بين الصحابي الواحد من الأربعة، الواحد خزيمة رضي الله عنه انخلع مباشرة عندما تذكر، لكن كعبا رضي الله عنه وصاحبي قالوا خلاص الموضوع انتهى. فلما جاء الخبر أن النبي عليه الصلاة والسلام في الطريق في طريق العودة، فقال أصابني بسي أو عاودني بسي، البس اللي هو الحزن، بس اللي هو الحزن. طيب كعب بن مالك لما مرت هذه الأيام الطويلة فلا شك أنه كان حزينا عندما يرى هؤلاء المنافقين والمعذورين، كان حزينا. لكن هناك فارق بين معاينة الحدث وبين تخيل الحدث. يعني إيه؟ يعني كعب بن مالك سيعلم أن النبي سيعود عليه الصلاة والسلام، وأنه سيكون هناك حوار الله أعلم به بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين كعب ابن مالك، لكنه هدأت نفسه وعاد إليه الحزن شديدا، فامتلك عليه قلبه مرة ثانية أشد لما علم أن النبي عليه الصلاة والسلام في طريق العودة. يبقى هناك فارق أن نتخيل الأحداث وأن نعين الأحداث، فارق كبير جدا، فارق كبير جدا. فلما علم أنه سيعين الحدث الآن وسيأتي النبي عليه الصلاة والسلام، فعاوده بسه وحزنه الشديد، ثم أخذ يحدث نفسه ويعني يسأل كل ذي رأي من قومه، كل واحد عنده حكمة عنده رأي في المسألة يسأله ماذا أفعل. النبي عليه الصلاة والسلام اقتربت عودته، وأنتم تعلمون أني ما خرجت مع النبي عليه الصلاة والسلام، فيسأل صاحب كل رأي من قومي، يلتمس عنده من باب المشورة، وتأتيه نفسه ويأتيه الشيطان أنه اكذب، قل عذرا كاذبا ثم يقول لا ويقول لا. كعب بن مالك هنا استطاع أن يخرج من مما كان فيه. احنا قلنا انه لو وضعنا عنوانا لهذا الحديث لقلنا ان العنوان هو الصدق. فكعب هنا قال لا وجمع امره ان يكون صادقا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يجمع بين امرين، بين عدم خروج مع النبي عليه الصلاة والسلام وبين الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا امر خطير. استطاع ان يصوب المسار رضي الله عنه سريعا ويجمع قلبه وعزمه على أن يكون صادقا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأصبح النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة. كان النبي عليه الصلاة والسلام يبدأ إذا جاء من سفر يبدأ بالمسجد فيصلي صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل أن يعود إلى أهله. هذه سنة مهجور الآن، من قدم من سفر فإنه يبدأ بالمسجد، يصلي النبي عليه الصلاة والسلام ركعتين، وكان يسني بعد ركعتين ويجلس للصحابة وللناس يستقبلونه ومشتاقون إليه، من لم يكن معه يشتاق إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ثم يذهب إلى بيت فاطمة رضي الله عنها، ثم يذهب إلى بيته إلى أمهات المؤمنين. فجلس النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد بعد أن صلى ركعتين، وبدأ المتخلفون عن الخروج مع النبي عليه الصلاة والسلام يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا 84 رجلا، يقول كعب كانوا 84 رجلا جلسوا مع النبي عليه الصلاة والسلام يحلفون له ويعتذرون له بأكاذيب، والنبي عليه الصلاة والسلام يستمع إليهم ويقبل منهم علانيتهم ويكل سرائرهم إلى الله، رغم أن النبي كما صنع عليه الصلاة والسلام كان يعلم أنهم يكذبون، لكن النبي عليه الصلاة والسلام قبل منهم ما قالوا صلى الله عليه وسلم. سنقف عند هذه الجزئية من الحديث على أن نستأنف إن شاء الله وقدر في اللقاء القادم بإذن الله رب العالمين. أكتفي على ذلك، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
يا واقفا عند احتراق الأمكنة تنوي المسيرة والخطى مقيدة، شرق وغرب واتجاه للردى، دع عنك هذا قبل فوت الأزمنة، والجأ لرب قد علا وقدر بالدين والأخلاق تحيا الأفئدة.